وأيضا من الساعة 6:56 مساء حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. حياة عجيبة هذه التي يحياها الإنسان، النبي والولي وغيره. وحياة يوسف الصديق عليه السلام ملأى من عبر وفكر ينبغي لكل إنسان منا أن يتبصر فيها ويتدبر معناها، فيجد ذلك الإنسان العظيم قد وضعه الله موضعا حسنا بعد تلك الأذية العظيمة البالغة التي نزلت به على يد إخوته، فعاش في ذلك القصر في مصر عزيزا كريما، ولكن خيوط الحسد تتجمع هنا مرة أخرى لكي تنال من يوسف الصديق، فكيف كان ذلك؟ سنجده فيما تستمعون إليه الآن.
بني يوزر سيف، خشيت أن أموت قبل أن أراك من جديد، لقد سررتني بقدومك.
السلام على المحترم هونيفير، لا تقلق، أرجو أن تتعافى من مرضك عما قريب.
عزيزي يوزر سيف، اسمح لي أن أغتنم ما بقي لي من حياتي لأحدثك.
كل لي آذان صاغية، تفضل.
بني يوزر سيف، ها لقد أصبحت عارفا بجميع شؤون هذا القصر، وتستطيع أن تتولى شؤونه أفضل من أي كان. لقد جلبت معك يا ولدي كل الخير والبركة ولجميع من في القصر، ولا يخالجني أدنى شك أبدا في أن وجودك هنا سيمنح الهدوء والطمأنينة لكل من يقيم في هذا القصر. فكل من في القصر يحبك.
آمل أن تتعافى قريبا من مرضك لننعم جميعا بحضورك بيننا.
كيف أصبح حال مباشر قصرنا؟
المحترم بوتيفار، ما أسعدني بلقائك، وها أنا أمضي آخر ساعات عمري.
أتمنى أن تتعافى من مرضك سريعا.
أيها المبجل بوتيفار، الجميع يتضرعون من أجل شفاء هونيفير ويعدون اللحظات لحضوره بينهم.
المقيمون في القصر يا بوتيفار يحبون يوزر سيف، ولا شك في أنهم سيلتزمون أوامره. أما أنا فأتمنى أن يكون يوزر سيف.
سأعين يوزر سيف مباشرا للقصر على الرغم من حداثة سنه.
حسنا،
ولن يساورني القلق فيما يخص شؤون القصر. أنت أيضا اطمئن.
أحسنت،
ولتشفى سريعا.
أنا أعترف أمامكم وأمام جميع سكان القصر وأمام يوزر سيف الشاب هذا أنني أؤمن بإله غير آلهة مصر، وأسأل هذا الإله أن يمنحني السكينة في حياتي الأبدية، وأسأل الرجل الذي هديت على يديه أن يدعو لي بالمغفرة والرضوان.
ليرحم الله عبده هنيفر برحمته الواسعة. ها أنا أخسر أبا محبا وحنونا من جديد.
اسمح لي في آخر لحظة من حياتي أن أعترف أمامك أن نشاطا منقطع النظير قد غمرني، وأنا قد آمنت بالإله الواحد الأحد الغني عن العالمين، وأنا مشرف على لقائه لا إله إلا الله.
يا هنيفر، يا هنيفر، لقد شمل الله عبده هنيفر برحمته الواسعة. لقد كان رجلا عظيما ورؤوفا. أرجو أن يحظى بالسكينة والراحة الأبدية.
يجب أن يحظى هنيفر بمراسم دفن وتشييع مهيبة. أحضروا التابوت الخاص به وانقلوه إلى الغرب وحنطوه، ثم ادفنوه في المقبرة الخاصة بنا.
بوتيفار، مع علمي بأنك قد فقدت للتو رفيقا ومشاورا لك، وأنك مشغول بإدارة أمور قصرك، ولكن لا بد لي من استشارتك.
أنا تحت أمرك يا مولاي.
أنا خماهو، كبير كهنة معبد آمون، وراقب قصري عن كثب، وهو على اطلاع تام بكل ما يدور في قصري.
مولاي، طالما حذرتك من خطر استبداد كهنة المعبد، لقد استولوا أمس على بعض أراضي ساحل النيل باسم آمون، واليوم ساقوا بالقوة بعض الفتيات من الأحياء الفقيرة إلى معبد آمون.
أخذوهن ليكن زوجات للإله آمون، وهذا ليس بجديد.
ولكن اعلمي أن الكهنة يخطفون الفتيات لإشباع نزواتهم وليس لتزويجهن من آمون، وإلا فما حاجة قطعة صخر لا روح فيها إلى زوجة؟
مولاي، لا يجوز لك أن تذكر الإله آمون وكهنة معبده بالسوء على مسمع من ولي العهد الشاب. كلامك هذا سيضعف إيمانه بعقيدتنا.
إيمان ولدنا تضعفه الأفعال القبيحة للكهنة وسادة المعابد، وليس معرفة هذه الحقائق.
أنا أعرف كل ما ينبغي معرفته عن الإله آمون وكهنة المعبد. ما تقولونه ليس بجديد علي على الإطلاق.
أمك تنحاز دائما إلى المعبد والكهنة وتبرر لهم أعمالهم الدنيئة.
بما تأمرني جلالة الملك فيما يخص ما فعله الكهنة؟
سأضع حدا لهذه القلاقل عما قريب، وأسوي بالأرض مملكة الكهنة داخل المدينة. باشر باتخاذ التدابير الحربية اللازمة للهجوم على المعابد.
أتظن أن جيش مصر سيتفوق على عسكر المعابد؟
لقد ضج الناس يا بني من أفعالهم الدنيئة. لم يعد المعبد موقعه السابق في قلوب الناس، ولم تعد سطوة الكهنة مثيرة للقلق كما في السابق. بوتيفار،
مولاي،
جهز جيش المملكة لإنجاز هذه المهمة. هيا.
حسنا يا مولاي. مولاتي زليخة، إلى من تنظرين؟
أنا؟
نعم.
أبداً لم أكن أنظر إلى شيء.
أتنظرين إلى يوزر سيف؟ لقد عينه بوتيفار مباشراً جديداً للقصر.
أحياناً تتمادين كثيراً يا كاريماما، وتتجاوزين حدودك. لن يدوم صبري على كلامك الجارح طويلاً.
مولاتي
يوزر سيف،
فلتحيا المبجلة، أنا حاضر وطوع إشارتك.
أراك مشغولاً هذه الأيام، لا تكاد تعتني بنفسك، لما لا ترتاح؟ عليك أن تعلم أن مشقة إدارة شؤون القصر هي التي قضت على هونيفير.
أعلم ذلك، وأعلم أن العمل في إدارة القصر لا ينتهي، ولكن المبجلة بوتيفار قد كلفني بإدارتها، وأشعر أن من واجبي العمل على أحسن وجه.
كاري ماما.
أجل مولاتي.
ما الذي تريدينه مني؟ لماذا تراقبينني ليل نهار وتلازمينني كظلي؟
أبدا أبدا يا مولاتي، مهمتي تقتضي أن أكون بين يديك على الدوام لأنفذ طلباتك يا سيدتي. إذا كان تواجدي يزعجك فسأبقى بعيدة عنك يا مولاتي.
أخرجي حالا.
حسنا.
انظر أيها المحترم يوزر سيف، المبجل بوتيفار قادم إلى هنا بسرعة. فليحيا إله هذا القصر الحاكم بوتيفار المبجل.
فليحيا عزيز مصر المبجل بوتيفار.
فليحيا رودامون الوفي ويوزر سيف الحكيم.
جئت مسرعا أيها المبجل، فهل أنت مقدم على أمر مهم؟
أهم من الحرب.
الحرب؟ مع من؟
والآن أريد أن أختبر قوتي، فهل بارزتني؟
مبارزة؟ لا، ولكن إن شئت أن تختبرني فسوف أجتاز هذا الاختبار.
من حوتب عزم على مهاجمة كهنة معبد آمون. إنه ينوي القضاء عليهم وإلى الأبد. لقد أصبحوا أقوياء أكثر مما ينبغي، أصبحوا يثيرون الشغب في البلاد.
هذا عمل خطير للغاية، فقوة سادات المعابد لا يستهان بها في الوقت الراهن.
لقد حزم أمره وأمرني بتجهيز الجيش لمواجهته.
على أمن حوتب أن يحذر انسلال جواسيس المعبد وعيونه داخل قصره. أرى أن حياة أمن حوتب في خطر، وأن عليك سيدي حراسته وعدم الغفلة عنه.
خطر؟ من قبل من؟
أي شخص؟ من قبل أي من المقيمين في القصر؟
أعداء الملك المبجل أمن حوتب موجودون في كل مكان.
لقد رأيت السيدة تي زوجة أمن حوتب ذات مرة، إنها من أشد المتعصبين لآمون.
يا للغرابة، هذا ما قاله أمن حوتب اليوم للسيدة تي عندما كانا يتجادلان، ووصفها بأنها خائنة وتأخذ جانب المعبد.
أرى أن تحرص على سلامة أمن حوتب، فالخطر محدق به.
تعال يوزرسيف واجلس معنا.
تحية لمولاتي وسيدتي.
لقد اشترك المبجل بوتيفار لي، ولكني أراك الآن تخدمه أكثر مني.
يوزرسيف، ماذا تقول سيدتك زليخة؟
سيدتي زليخة تريد كل شيء لنفسها، ولكن عندما أخدم في هذا القصر فغالبا ما أكون في خدمة سيدة هذا القصر.
أسمعتي؟ رأي سديد كما هو المتوقع من يوزرسيف.
فهم يوزرسيف جعل من هونيفر عابد الأصنام رجلا مؤمنا بالله.
حقا يوزرسيف، كيف تؤمن بإله لا يرى؟
مولاي، إن الله خلق الإنسان ليكون أشرف المخلوقات، وما عداه من الكائنات أدنى رتبة منه، فكل المخلوقات التي يمكن رؤيتها بالعين أو إدراكها بالفهم والعقل، هذه المخلوقات كلها أدنى مرتبة منا.
إذن فنحن البشر أعلى منزلة من جميع المخلوقات، ولكننا نرى آمونا إله الآلهة ولسنا أعلى منزلة منه.
آمون مجرد حجر أصم، وقد صنعه أحد النحاتين، لذا فإن آمون ليس بأشرف من النحات الذي صنعه. آمون شيء مصنوع، ولا يوجد مصنوع أشرف من صانعه.
إذن فالإنسان أشرف المخلوقات وأشرف منه إلهك الذي لا يرى،
لأن الله تعالى أعظم من أن يرى ولا تدركه الأبصار.
يوزرسيف.
نعم.
علي أن أذعن لك.
تذعن له يا مولاي؟
إنه في غاية الحكمة والدراية.
أبي، هل استيقظ؟ أبي.
بني عزيزي بنيامين.
نعم يا أبي.
اقترب مني يا بني، أريد أن أضمك إلي وأشم فيك رائحة يوسف.
منذ طفولتي وأنا أراك تبكي على يوسف. قد ينقضي عمري يا أبي. ولكن بكاءك على يوسف لن ينقضي.
البكاء لفراق ابن له 11 أخاً لا يدرك بالعقل، ولكني أبكي لفراق من ستتحقق جميع آمالي على يديه.
أبي، لم نسمع شيئاً عن أخي يوسف منذ سنوات، لا بد لهذا الحزن أن ينتهي يوماً.
أجل يا بني، سينتهي يوماً. سأبقى حزينا عليه ما دمت حيا، وربما سترتاحون من بكائه بعد موتي.
مولاي بوتيفار، ظاهر الأمر أنك اشتريت يوزرسيف لي، ولكن في الواقع قد يمضي يوم بأكمله دون أن أراه.
كنت قد أهديته لك لتتخذيه ولدا فلم توافقي، ها هو الآن يساعدنا في إدارة شؤون القصر.
كمباشر؟ لم أفهم لحد الآن سبب تنصيبه مباشراً، مع أن هذا المنصب يتطلب رجلاً مجرباً وخبيراً.
كيف تقولين هذا زليخة؟ وأنت ترين أن يوزر سيف يقوم بإدارة شؤون القصر منذ مرض هونيفر وعلى أحسن وجه. إنه مباشر قدير ومشاور حكيم. لم أرى طول عمري مشاورا أكثر حنكة منه.
مشاور؟ تعني أنك بإمكانك أن تستشير يوزر سيف عند الحاجة؟
أجل، فلطالما كان رأي يوزر سيف صائبا، يدرس الأمور بدقة وحكمة قبل أن يعطي الجواب.
أجل، إنه حكيم كالشيوخ، وعلينا أن نلجأ إليه في مشاكلنا. فهمت جيدا يا مولاي.
يوزر سيف.
كاري ماما، هل تريدين شيئا؟
أنا لن أطلب منك شيئا، إنها السيدة زليخة دعتك إليها.
اذهبي أنت وسألحق بك.
حسنا.
لتحيا السيدة زليخة.
أنا أغبط المبجل بوتيفار.
ولماذا مولاتي؟
لماذا؟ كاري ماما، يوزر سيف يسألني لما أغبط بوتيفار. لأن بوتيفار يستطيع متى أراد أن يجالس مشاوراً حكيماً مثلك، ولكنني لا أحظى بذلك.
لا أذكر أن مولاتي دعتني مرة ولم أمتثل لأمرها.
كنت فيما سبق تتفقدني أكثر، والآن لا أكاد أراك.
ولكنني الآن بين يدي السيدة زليخة، مريني ما شئت.
كاري ماما، بإمكانك الانصراف.
سمعا وطاعة يا مولاتي، سأكون على مقربة منك.
كاري ماما، لا أريد أن أتجاوز عليك بالقول، قلت لك انصرفي ودعيني مع يوزر سيف لوحدي.
سمعا وطاعة يا مولاتي.
حسنا يا يوزر سيف، لا أريد إضاعة الكثير من وقتك أيها المباشر الكبير والحكيم، اجلس.
تفضلي سيدتي.
أريدك ألا تطلع أحدا على ما ستسمعه أو نقوله، حتى بوتيفار.
لن أطلع عليه أحدا.
هكذا أفضل. سمعت أن إحدى نساء الأشراف المعروف في طيبة قد خانت زوجها، وقد عظم استيائي. برأيك ماذا يجب أن يكون مصير هذه المرأة؟ أو من الأفضل أن أسأل ما هو حكم يوزر سيف على هذه المرأة؟
ماذا؟
Thank you.
مستمعين الكرام بما مر، كانت بين أيدينا صورة لتغير الأحوال وتقلب القلوب. فيوسف عليه السلام كان قد بلغ مبلغا حسنا من محبة صاحب القصر الذي نزل فيه وإكرامه له، ولكنها كانت مشوبة بحسد من كان في القصر من الخدم والعبيد. ونحن ننتظر تطور الأحوال في الحلقة 21، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
على ضفاف اليقين، على ضفاف اليقين رست هنا بالحنين، أيامه بالحنين. الله 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 الله
على ضفاف اليقين،
الله الله
رست هناك سفين،
الله الله
وطاب عمري وفاضت،
الله الله
وطاب عمري وفاضت،
الله الله
أيامه بالحنين، الله الله
على ضفاف اليقين،
الله الله
رست هناك سفين،
الله الله
وطاب عمري وفاضت،
الله الله سألت من قد رأيت
في كل أرض وحين
حتى اهتديت السبيل، وكان دربا جميلا، كان الرسول الدليل، والله كان معيني
على ضفاف اليقين،
الله الله
رست هناك سفيني،
الله الله
وطاب عمري وفاض،
الله
وطاب عمري وفاض،
الله الله
أيامه بالحنين، الله الله
عرفت
حياتي،
أشرقت أمنياتي
أطلعي في عيوني،
وصار عمري شعاع يطوي الفضاء ارتفاعا، وما يطيق ضياعا بين الهوى والظنون،
على ضفاف اليقين،
الله الله
رست هناك سفين،
الله الله
وطاب عمري وفاض،
الله
وطاب عمري وفاض،
الله الله
أيامه بالحنين، الله الله
آمنت بالله ربا. ضفاف اليقين.
الله الله
غدا هناك سفين.
الله الله
غاب عمري وفاض.
الله
غاب عمري وفاض.
الله الله
أيامه بالحنين.
الله الله
الله الله الله
الله
الله الله الله الله الله الله
يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 18 من ربيع الثاني عام 602 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والعلامة الشهير أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي. وقد كان الحلي من كبار علماء وفقهاء وأدباء عصره، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء وأساتذة الفقه والأدب، وحسب المؤرخين فقد درس عنده أكثر من 400 مجتهد وفقيه كالشيخ الطوسي، إذ كان أول من نبغ في أسلوب التحقيق في الفقه. وأخيرا توفي المحقق الحلي في 13 من ربيع الآخر عام 676 للهجرة، ومن أهم مؤلفات المحقق الحلي شرائع الإسلام، وله شروح كثيرة أشهرها جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي ومسالك الأفهام للشهيد الثاني المختصر النافع، وله أيضا مجموعة شروح أهمها المهذب البارع لابن فهد الحلي والتنقيح الرائع للفاضل المقداد السيوري، وأيضا كتاب المعتبر و نكت النهاية، وهو حاشية على كتاب النهاية للشيخ الطوسي، ومعارج الأصول والمسلك في الكلام، بالإضافة إلى عدد من الرسائل والمسائل. في 18 من ربيع الثاني عام 1355 للهجرة توفي في النجف الأشرف في العراق الفقيه الإيراني آية الله الميرزا علي الشيرازي. ودرس الشيرازي عند كبار علماء عصره كآية الله ألف شاركي الأصفهاني وآية الله محمد طقي الشيرازي، وبلغ درجة الاجتهاد في 22 من العمر، وكان من كبار أساتذة الفقه والأصول والحكمة والتاريخ. وأخيرا وفي الثالث من شهر آذر عام 1285 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1906 ميلادي، صدر العدد الأول من صحيفة مجلس في 8 صفحات وبالطباعة الحجرية، وكانت صحيفة مجلس تنشر المقالات والأخبار من إيران وخارجها، بالإضافة إلى نشرها لأحداث اجتماعات المجلس الوطني الإيراني. وكان رئيس التحرير أديب الممالك الفرهاني من كبار الكتاب والسياسيين آنذاك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من لوامع الصادقين ومشاهيرهم شاعر الولاء ومادح أهل البيت وراثي أهل البيت العلامة الكبير الشيخ قاسم محي الدين قدس الله نفسه الزكية، وهذا العالم الجليل من العينات الزاكية في حوزة النجف الأشرف، وطبعا هو من مواليد الحلة الفيحاء في العراق عام 1314 هجرية، ونشأ هناك في جو علمي وشب على المعرفة وحب العلم، وانتقل إلى النجف الأشراف وأصبح من طليعة فضلاء الحوزة العلمية بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه. صار الشيخ قاسم محي الدين من التلاميذ البارزين للمرحوم النائين على الله مقامه، وكذلك سيد أبو الحسن الإصفهاني قدس الله نفسه، ويعتبر الشيخ قاسم محي الدين في الحوزة العلمية في النجف الأشراف من فقهاء النحو واللغة، يعني نال إعجاب رجالات الحوزة والأساتذة بعد أن ألف كتابه اللغوي بداية المهتدي وهداية المبتدي، كتاب رائع وراقي، وبالنسبة إلى سبكة وطريقته لم يسبقه أحد. أما على الصعيد الفقهي له حاشية على الرياض وحاشية على كتاب الكفاية للمرحوم الآخن، وهكذا في المجالات الأخرى، يعني باختصار أكثر من 30 مؤلف، ولا أعرف هل نشرت بكاملها أم لا، لأن المرحوم الشيخ علي الخاقاني صاحب كتاب شعراء الغري كان يقول، يعني هو حدثني بأن للشيخ قاسم محي الدين مكتبة مهمة في النجف الأشراف وغنية بكثير من المخطوطات والمصادر المهمة، ولا نعرف يعني كيف انتهى مصيرها، ولكن كما ذكر لي جعفر الخليلي أو حتى في هكذا عرفتهم أنه باع المكتبة في الأواخر لتغطية نفقات علاجه في الخارج، كما باع بيت الرجل يعني من أجل أن يتعالج في الخارج. الشيخ قاسم محي الدين رحمه الله على الصعيد الأدبي اشتهر بالعالم العروضي، شلون مثلا الخليل ابن أحمد الفراهيدي اشتهر بعالم العروض، كذلك الشيخ قاسم محي الدين كان معروف في الأوساط الأدبية بالنجف الأشراف بأستاذ العروض، وقد مارس الشعر من أيام شبابه، ولو أنه في الأوائل والبدايات كان ينظم بالغزل ومثلا النسيب ومن هذا القبيل، لكن في الأواخر اقتصر بنظمه الشعر في آل البيت فقط، ويثائهم وتبيان فضائلهم، ولذلك أنا أدرجته مع الصادقين في الواقع متأثرا بهذه الجنبة في ترجمة حياة هذا العالم الجليل. أنا رأيت ديوانه ذات مرة اسمه الشعر المقبول، جزئين، طبع في النجف الأشرف قديما، ولا أعرف هل أعيدت طبعاته أم لا. وطبعا هو له دواوين أخرى كانت مخطوطة، يذكر هذا جعفر الخليلي، والسيد الأمين رضوان الله عليه في كتابه الأعيان يذكر بأن له مجموعة قصائد شعرية في الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه تسمى بالعلويات العشر. زين، أما على صعيد سلوكه الشخصي، الشيخ قاسم محي الدين رحمه الله كان وقورا رغم حبه للدعابة، وكان ولوع بقضاء حوائج الناس، كان يسكن لفترة في مدينة الهاشمية بجوار مرقد القاسم بن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وكان له هناك ديوان عامر بالضيوف وأصحاب الحوائج، ثم سافر، قام بسفر إلى لبنان، وجرت له هناك لقاءات ومساجلات أدبية وشعرية كانت تنشرها آنذاك مجلة العرفان اللبنانية، فكان إلى باع طويل في بعض العلوم القرآنية، وقد نشر كتابه المفيد والذي ترك له أثرا كبيرا في المكتبة الإسلامية آنذاك، وهو كتابه المسمى بالبيان في غيب القرآن، وكان كتاب جدا نافع لا يستغني عنه لا العالم ولا الخطيب ولا الكاتب. كتابه البيان في غيب القرآن هذا يعتبر الكتاب من النتاج الراقي لحوزة النجف الأشرف. في معظم المناسبات كان هو يساهم بمقاطع أدبية جميلة، مثلا من شعره لما قام رجل من أهل الخير اسمه أبو فريد. أنا ما عرفت أبو فريد منه، لكن هو يبدو من أهل الخير. هذا أبو فريد اتبرع بتجديد الباب الثاني للصحن الحيدر الشريف، كان أمام سوق الكبير بالنجف بابان للصحن الحيدري، الباب الكبيرة وباب صغيرة تسمى باب العبايتشية، وتشتهر أيضا بباب مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. فهذا أبو فريد تبرع بتجديد الباب يا سنة 1371 هجرية، 60-70 سنة قبل. فتم تجديد هذه الباب، وباب جميلة، وهذا أبو فريد أنفق يعني مال وفير، فنظم العديد من أدباء النجف الأشرف في ذلك شعراً، ومنهم الشيخ قاسم محي الدين نظم شي يقول: إن بابا أبو فريد بناه لفريد في مجده المستطيل، زان فيه صحن الإمام علي، عصمة اللاجئين مأوى الدخيل، فهو باب النجاة تدخله تفلح، فتحته يد الكريم النبيل، وإذا شئت أن تحليه باسم سمه باب مسلم ابن عقيل. إلى الآن على الكاشي باب مسلم ابن عقيل، هي معروفة باب العبايتشية شعبيا. رحم الله شيخ قاسم محي الدين، هذا كان أيضا مساهمته فيها المناسبة. ولا يفوتني أن أذكر بأن له قصيدة للشيخ قاسم محي الدين رائعة في الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل التحية والسلام، يذكرها السيد محسن الأمين في كتاب الأعيان، يقول نظم هاي القصيدة طويلة الشيخ قاسم محي الدين، ومن جملتها يقول: بطل الحرب، يتكلم عن أمير المؤمنين روحي له الفداء، بطل الحرب في مواقف صفين مبيد القروم بالمشرقية، هو نبراس أحمد في جلال. أنا اللي أتصور بالمشرفية، مشرفية يعني السيوف، بطل الحرب، ولعل المشرقية سيقصد معنى آخر، بطل الحرب في مواقف صفين مبيد القروم بالمشرفية، هو نبراس أحمد في جلال، ما أحيلا جلاله والهوية، وملاك الناسوت منه وهيولاه نور الحضائر القدسية، عجز الفكر عن حقيقة ذاك الحد فيه وجوهر الماهية. يعني يريد يقول بأن شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عميقة الغور، لا يستطيع أحد أن يلم بأبعادها وحدودها. للشيخ قاسم محي الدين مساهمة أيضا أدبية رائعة دافع فيها عن من؟ عن الشهيد الحر الرياحي. تعلمون بأن هذه قضية دار حولها لمدة طويلة جدل، فشنو بأن الحر حتى يعني أيام بدايات حياتنا بعض العلماء كان ما يزور المختار والحر، عنده فد على أي حال مؤاخذات أو تصورات، وهذه حتى الشعراء حتى الأدباء و فالشيخ قاسم محي الدين نظم من بعض مقاطعه يدافع عن الحر الرياحي في قصيدة حلوة من جملتها، طبعا الوقت في البرنامج ما يسع، لنعم الحر حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماحي، ونعم الحر إذ واسى حسينا فجاد بنفسه عند الصياح، لقد ربح الأولى نصروا حسينا وفازوا بالهداية والصلاح. بالنهاية هذا العالم الجليل والأديب الموالي لأهل البيت شيخ قاسم محي الدين توفي في النجف الأشرف عام 1376 بعد مرض عضال اضطر فيه أن يسافر إلى فيينا لإجراء عملية جراحية، وذكرت بأن تغطية سفرة يعني نفقة سفرة، باع بيته باع مكتبته وعاد، ولكن المرض عاوده ملحا عليه بالرحيل، وبوفاته انهار آخر بيت من بيوت النجف الأشرف التي عرفت ببيوت النحو والفقه والأدب والتفسير في ذلك الجيل المشرف، وقد وري الثرى بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأقيمت له الفواتح، وشعرت الحوزة بفراغ هائل تركه رحيل هذا العالم الجليل الشيخ قاسم محي الدين، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.